أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، وقد وصلت لنا القراءة إلى باب الصدقة على بني هاشم. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، خرج أبو داود في سننه في إسناده من طريق مسلم بن مخشي عن ابن الفراء عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي: لا، وإن كنت سائلا ولا بد، يعني فسل الصالحين، كنت سائلا فسل الصالحين. فهل هذا الحديث يعني أنه لا يجوز سؤال من لم يكن صالح أم ماذا؟ وما حكم سؤال غير الصالح؟ يعني أعطني يا فلان ويكون المعطي غير صالح. جواب: أولا نعم، أولا صحة الحديث يا أخوان، انتبهوا، فإن البعض يتسارع في ذكر الحكم من غير النظر في صحة الحديث. هذا الحديث ظاهره أنك إذا جئت تسأل شخص لابد يكون صالح حتى تسأله إن كنت محتاج، قال فسأل الصالحين، لكن إسناده ضعيف. ما علته؟ مسلم المخشي لم يوثقه إلا ابن حبان، مجهول، وخبر المجهول أي نعم، لكن لا شك أنه أولى من جهة المعنى إن كان هناك رجل فاسق ورجل صالح والشخص محتاج، يعني جاءته جائحة فاجتالت ماله فأهلكت ماله وكان ممن تحله المسألة، وكلاهما صاحب مال يعرف أن الله موسع عليه، فهل يسأل هذا الصالح أو ذاك الطالح؟ الصالح، لأن الطالح يغلب عليه عند الخصومة ما دام أنه لم يمسك بزمام نفسه عن المعاصي فصار من أهل المعاصي، أنه يخشى أنه عند الخصومة لا يملك نفسه من المن والأذى، يقول أنا أعطيته على فقر وفعلت وفعلت، يمن عليه، فأن الله أباح المسألة في هذه الحال. فسؤال الصالح أولى من مسألة من لم يكن كذلك. طيب، السؤال الثاني، ما حكم المسألة للاستزادة فوق الحاجة؟ ما حكم المسألة على الإنسان فكر يغير كنب بيته، أثاث بيته، يقول والله جاي العيد ودي مثل هالناس ما يغيرون أثاثهم ويفعلون ويفعلون. فذهب يسأل يقول يا فلان أعطيني عياذا بالله وليس إلا المسألة، لا يجوز أن يسأل يقول أعطيني فلوس يغيرها في بيتي، ليش هو أبوك أو هو زوجة تسأل زوجها أو ولد يسأل أو رجل يسأل ولي أمر بلده؟ لا تجوز المسألة إلا في ثلاث فقط، يعني غير هذه الثلاث لا يجوز أن يسأل. فما هي هذه الثلاث الذي يجوز أن يسأل فيها المسلم المال؟ ما هذه الثلاث؟ تحفظها؟ اذكر واحدة على الأقل. الأخ الذي جاء في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقن يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فقال يا قبيصة إنها لا تحل المسألة، إن المسألة تحل إلا لأحد ثلاثة، فقلها أو الأول ولو بالمعنى لكن احفظ اللفظ هو الواجب والأحسن. نعم، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم حمالة معناها مثلا تحمل دية لإصلاح أو مال للإصلاح، فقال عليه هذا فأعطاهم 100,000 افتقر، أصلح بينهم وافتقر، صار عياله يقول وين اللي بالمصروف، افتقر مثلا. ولو لم يفتقر ظاهر الحديث أيضا يحله، أنه لا يلزمه فإذا تحمل حمالة حلت له حينئذ المسألة، لكن بشرط أن يترك الإلحاح والتغليظ في الخطاب حتى يصيبه إلى أن يجد الحمالة أو يأخذ الصدقة، ثم يمسك عن السؤال الثاني. رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش، يشهدون له ثلاثة من قومه اللي يعرفونه، فدام أنهم يعرفونه أنه أصابته فاقة حتى يصيب سدد من عيش. ورجل الثالث أصابته جائحة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني غير هؤلاء ما يجوز يسأل. أنا قلت لكم مرة يعني يأتي يسأل من يقول أنا بتزوج فيذهب لهذا العالم وهذا الشيخ وهذا وهذا يعني الغني يقول أعطني بتزوج، هذا لا يجوز لأنه ما استثنى النبي النكاح. النكاح طيب وش يفعل؟ ما عنده فلوس وش يسوي في النكاح؟ يجب أن يستعفف. قال وليستعفف الذين أجد النكاح، الله يريد أن يبتليه في هذه الفترة، يريد أن يبتليه ليرى، هو يمد يديه للناس، هو يصيب فرجه فرج حرام، هو يصبر على قدر الرحمن ويصبر على طول الوقت الذي ما تزوج فيه يرى الله، ولا يذهب للزنا كذلك. الله سبحانه وتعالى أحكامه مبنية على علم وحكمة تامتين، فلو قلنا الإنسان فلعل من الحكمة لو كان الإنسان يجوز له المسألة إذا أراد النكاح، كيف يعني يكون في هذه المرحلة الابتلاء؟ الله أمرك في هذه المرحلة أيها الشاب أن تستعفف وتصوم تكثر من الصوم، قال ما استطاع منكم بآخر الزوج ما استطعت عليه بالصوم، هل نفذت الوسيلة للكف الشهوة عن الحرام هي الصوم كثرة، ولا يكسر الشهوة كثرة الصوم تكسر الشهوة؟ هل تركت الفاحشة؟ هل مددت يدك للناس؟ هذه معاني في الابتلاء. لو قلنا للناس خذ من مال الزكاة للنكاح واسأل للنكاح، كيف يعني هذه الفترة العصيبة التي يبتلى الله فيها الشاب يعني يتحقق فيها الابتلاء؟ الله حكيم سبحانه وتعالى، فلم يذكر من هؤلاء الثلاث الناكحين. إذا ليس النكاح بسبيل لأخذ المال وجعله وجعل المسألة في دائرة المباح فيستباح، كلا، بل عليه أن يصوم وينفذ أمر الحي القيوم الذي قال وليستعذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولكن الرجل إذا رد السائل إخواني، وكان السائل جاهل، يرده بلطف، يرده بلطف، يقول مثلا لو عندي ويعرض لو عندي شيء تحله الشريعة لك ما ممكن أن أتأخر عنك، ولكن إذا جئت لآخر تذكر، إذا جئت لآخر مثلا بسأله تذكر ما أنا سمعته من بعض المشايخ يقولون أن المسألة لا تجوز إلا كذا وكذا، ما بلغك هذا ولا لعلنا نبحث المسألة لعلنا علق بالعلم. حين تهدأ نفسه، تهدأ نفسه، يعني الإنسان يرد السائل يرده بكلام طيب، ما يجرح، يرده بكلام طيب، ولا على نبحث المسألة هل المسألة تجوز في هذه الحال وكذا، وأنا مثلك ما أتأخر عنه في أي شيء إلى آخر. ولا شك أنه افرض أنه سأل، افرض أنه سأل، هل معنى ذلك أنه لا يجوز انتهبه وتبرع له؟ هو السائل السؤال ممنوع منه، فإذا رشدته وعلمته يجوز أن تقرب إلى الله وتعطيه هبة من نفسك وليس من أجل مسألته فقط، أن مسألته ذكرك فتخرج هبة وتعطيه. انتبه، بعض الناس الآن يفهم أنه ما يجوز أن تعطيه، لا، تعطيه إذا أردت لا مانع، لكن هو نفسه يرشد أنه لا يسأل لأن المسألة لا تجوز له في هذه الحال ويطلب النكاح. أما أنت إذا رأيت وأردت تقرب إلى الله بإعطائه، فمن أعظم الحسنات أو الثواب ما تفرج به على أخيك المسلم، تفرج على المسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أعظم الحسنات سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على أخيك إيش المسلم. وهذا شك ليس في باب المجاماة السرور، في باب المباحات. من بعض الناس يقول أنا لو قلت له كذا يجد في نفسه وأنا ما أود أن أغم أخي، يعني الشريعة جاءت به الضرر، لا، بلغه الحكم لكن في لطف، بلطف. لا شوف هذا مهم، أنت الآن أصبر مثلا تبلغه الحكم ولا توريه أنك أعطيته من أجل مسألته، فلا توريه أنك أعطيته من أجل، لأن فعلا الصغرى هذه قد يفهم منها وينتشر الأمر ويظن أنه يجوز له، ما عرف الحكم. قلت لك أنك إن بدأ لك أنت وفي نفس الوقت يكون قد علمته ضابط المسألة وفقها أو فهمها، فبعد فترة، بعد ما علمته يفهم أن هذه ترى هدى والله مو من أجل مسألتك، لأن المسألة أصلا لا تجوز، لا تجوز، ونبلغ هذا وانشر، ولكن أنا رأيت أهبك من عند نفسي. المهم هم عليك مثلا هو إذا كان عرفت عنه هذا يعني وإنه يقول للناس ترى الشيخ أعطاني المسألة مما يدل على جوازها وتغير حكم الله، لا لا تعرف، تعرفت أنه من النوع هذا، من النوع هذا يكذب، لا لا تعطيه، لأن ما خلقنا إلا لتحقيق حكم الله، فهو مقدم على أهوائنا، فأي شيء يصد عن حكم الله فينبغي حينئذ أن يترك ويهمل. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، قال بعض المفسرين أي لآمرهم وأنهاهم، هذا لأجل هذا خلقنا، أما ما ليتبع أهواءهم، لابد أن يكون الأمر مقيد اتباع الشريعة. السؤال الرابع، لو أن رجلا سأل السلطان فهم الظهر، قال يا السلطان أبي أيضا لولدي أنا معي سيارة وبالولدي أيضا سيارة عشان يتمشى ويروح عمله، وأن تملك فلوس سائق للولد، لكن تريد أن تشتري سيارة، فسألت السلطان ولي أمر البلاد آمل أن يصرف لابني سيارة لحاجته إلى غير ذلك، فحينئذ هل يجوز ذلك؟ وكيف تجمع بين هذا وبين حديث لا تحل المسألة إلا لثلاث، وابنك لم يكن من آلها، لأن ابنك استغنى بالظهر اللي عندك أو بمال عندك، ما عاد تريد له سيارة هو وإخوانه فرضا، جواب أفسري هذا لأنه ولي أمر، يجوز أن تسأله من باب بيت مال المسلمين. ما الدليل؟ حديث سمرة عن النبي قال المسائل كلها هو يكدح بها الرجل وجهه، كيف البلاغة سبحان الله في الكلام، أفضل الكلام على كلام الله كلام رسوله، تمجيد، قال هذه الكدوح كل ما تسأل يكون هذا الأثر في وجهك يوم القيامة، تفضح في تنفير من مسألة سبحان الله، مسألة الكدوح يكدح بها الرجل وجهه، كأنك تكدح نفسك لما تكثر المسألة وانت ما لك حاجة. فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، هذا مستثنى، اسأل أمير يملك بعد الله بيت مال المسلمين حينئذ، أو في أمر لا يجد منه بد تسأل، خاف على أولاده من الموت في البيت من الجوع، صبر صبر أولاده يبكون، وما عنده هذه الساعة اللي يخشى على عياله برضه أو اليوم الثاني، فيسأل ما قدر ما يقيم رمقهم ويبحث عن عمل ويستعفف ويأخذ حطب ويبيعه خير من يسأل الناس، يأخذ حطب كسر أشجار في الغابة ويحمل كيس على ظهره ويأتي بالحطب يبيعه على البقايا البقائل، كم تشترون هذا الحطب؟ يروح المحطات على الخط السريع لأن ظنت أن الناس يروحون رحلات يشترون، فيروح للمحطات الخط السريع يقول كم هذه اسم الحطب؟ 10 ريال، يحط خذ 10 ريال يحطها في مخباته يجيبها يشتري بها عياله مأكول مطعوم خير من يسأل الناس، سبحان الله العظيم، الشريعة أمرت بأن يكون المسلم عزيز عزيز نفس قدر المستطاع، شرف المؤمن في تقواه لله وعزته وعزته نفسه في ترك مسألة الناس إلا لضرورة وحاجة. طيب، اليد العليا ما هي واليد السفلى ما هي؟ ما خالف اليد العليا هي المنفقة، اليد السفلى و يكفي هذا بالتنفيذ. جعل يد السفلى هي السائلة، واليد العليا هي المنفقة المعطية. لنقرأ الآن الحديث الذي في باب الصدقة على بني هاشم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع. كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
باب الصدقة على بني هاشم. عندي محمد بن كثير العبدي نسخة رفعه معك، قال في ثلاثة حديث. طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
صدوق.
قال أخبرنا محمد بن فضيل.
صدوق عارف.
عن الأعمش
سليمان مهران ثقة حافظ لكن مدلس.
عن حبيب بن أبي ثابت
ثقة كثير الرسال والتدليس.
عن كريب مولى بن عباس
ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة.
قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه إياه من الصدقة. هذا الإسناد فيه نظر من أجل حبيب بن أبي ثابت، لأنه معروف بأنه كثير الإرسال والتدليس، كثير الإرسال والتدليس، وقد عنعن الحديث. فهذا الحديث إن كان له شاهد وكان حسن فيحمل على ما قبل التحريم، لأن تعرفون أن الصدقة على بني هاشم لا تجوز. وهذا محمول حينئذ على ما قبل التحريم. قال النووي وأما صدقة التطوع فللشافعي فيه ثلاث أقوال: أنها تحرم على رسول الله وعلى البيت، والثاني تحرم عليه وعليه، ثالث تحل له ولهم، والظاهر أن ذلك عام، أن ذلك عام، فلا تحل الصدقة لا الزكاة على آل البيت ولا نافلة الصدقات، لا تحل هذا ولا هذا. والصدقة محرمة على العباس لأنهم كانوا يأخذون من سهل القربة من الفيض. وأول بعض علماء الحديث فقال ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة إنما ثبت، إن ثبت الحديث قضاء عن سلف كان استسلفه منه لأهل الصدقة، أو يكون قبل البناء. الحديث اللي بعده.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء
ثقة حافظ،
وعثمان بن أبي شيبة
العبسي ثقة حافظ الأوام.
قال أخبرنا محمد هو ابن أبي عبيدة
المسعودي وهو ثقة.
عن أبيه
وهو ثقة.
عن الأعمش
سليمان مهران ثقة وكان يدلس.
عن سالم
ثقة يرسل.
عن كريب مولى بن عباس عن
ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو زاد أبي يبدلها له.
نعم، فأين حينئذ لما قال مثله يكون هذا شاهد ليش الذي قبله، فيكون الحديث حسن به. الحديث اللي بعدها
قال رحمه الله: باب الفقير يفتي بالغني من الصدقة. قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو بن مرزوق الباهلي وثقة أبو هام.
قال أنبأنا شعبة.
شعبة بن الحجاج وهو ثقة حافظ متقن.
عن قتادة
من دعام السدوسي ثقة الفت.
عن أنس.
نعم خادم رسول الله.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال: ما هذا؟ قال: شيء تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية.
حديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، فقد أخرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه أن الشيء المحرم لكسبه جاز أخذه، الشيء الذي حرم لكسبه إذا لم يحرم لذاته يجوز أخذه. مثاله: والد كان يرابي ويبيع بيوع منهي عنها، ثم جاء إرث الأولاد من هذا الوالد، فجائز أن يأخذه لأنه جاءهم باسم الإرث وهو من طريق مباح. لكن لو كان هذا الوالد يسرق أموال المسلمين أو يغتصب الأراضي وعرفوا، فلا يجوز هذا الإرث، بل على الورثة أن يرجعوا كل هذه الأموال المحرمة لأصحاب. ويدل على ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ أتي ليأكل، فيه ما كان على الصحابة من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فكان يؤتى له باللحم ويؤتى له بالطعام واللبن. حتى مرة من المرات غرنا بعض النساء التي لأنهم كانوا يتعمدون اليوم المسلمون الصحابة يعرفون حب النبي العائشة ويتعمدون أن يهدونه في اليوم إلا إيش؟ لعائشة. وهذا يؤخذ منه أن الرجل إذا أهدي في بيت امرأة من أربع نساء فلا يلزم أن يقسم الهدية على جميع البيوت. إذا أتي بهدية في بيت من لحم في بيت في يوم هذا فخلاص يكون هذا البيت الذي أهدي في يوم هذه المرأة بالنصيب. هذه المرأة التي قسم الله لها الرزق في هذا اليوم. ولذلك فنساء النبي غيرنا فرأوا أن المسلمين يرسلون بالهدايا في يوم عائشة كما خرجه البخاري في الأدب المفرد، فبعثوا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل ببنت أبي قحافة. فقال: يا بنيتي، وكانت أحبنا النبي إلي فاطمة وأشباهم هديا به ودلا وسلتا، فقال يا فاطمة إن كنت تحبيني فأحبي هذه. فرجعت وذكرت ذلك لهن فقالن ما أغنيت عنا شيء، نريد شيء أعلى من هذا. فبعثنا بزينب رضي الله عنها. فدخلت زينب وجدت عائشة بقرب النبي فدارت غيرتها وتناولت عائشة. فعائشة رضي الله عنها قالت فأسخنتها، رددت عليها. وهذا يؤخذ أن الرجل إذا خاصم شخص فقال له كلام فرد عليه بالكلام ما يحتاج يرفعه للقاضي أصلا، أخذ حقه. هؤلاء الناس يأخذ حقه بصوته ثم يترافع للقضاء أو يطلب الحق من الناس، شفتوا شغال لي خلاص أخذ حقك أنت وفعلت وفعلت وربما زيادة. فهنا النبي لم يتدخل صلى الله عليه وسلم بين الضرائر، فأخذنا من هذا أنه كان النبي يهدى، وكان إذا جاءته الهدية في بيت فلانة فإن يكون بحق ذاك اليوم، ولا يشترط أن يقسم الهدية ليش للباقي، إلا أن يشترط لو اشترط مثلا المهدي فقال أنت وكيل أيها الزوج أن توزع هذه الهدية على الأربع بيوت أو الثلاث بيوت، فأنا قصدت هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت الهدية وما استطيع أن أذهب لهذه البيوت، فأنت أيها الزوج الوكيل. لكن لو أعطاه في ذلك اليوم فإنه يكون من نصيب المرأة التي جاءت قسمتها، ولعت هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إن كنت تحبين هذه تحبيني فحبي هذه، وما قال معهن حق. أصل الغيرة دارت أنه يعطى في يوم هذا، والنساء الأخريات كما يهدون، فلو كان هذا خلاف العدل لما فعله النبي أولا، لأن النبي أعدل الناس ثم لقال لها مستدركا نسي ثم كل هذا ما فعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ما هذا؟ قالوا شيء تصدق به على بريرة. في رواية شاهد رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري وغيره أنه والموطأ أنه قيل للنبي يا رسول الله صدقه، يعني وأنت من أهل البيت كيف يعني تأكل الصدقة؟ فحينئذ قال هو لها صدقة ولنا هدية. أخذ من هذا الحديث أصل عظيم في المعاملات، التفريق كما ذكرنا بين الشيء الذي حرم لكسبه وحرم لذاته. أما حرم لذاته كالمغصوب والمسروق فلا يحل أن يعطى، وأما ما حرم لكسبه كالبيوع المنهي عنها والربا فلا بأس، كما أفتى بن مسعود في مسألة شخص يأكل عند مرابي يدعوه يقول تعال عندي ذبيحة تفضل كل، ويعرف يتعاطى الربا. فقال ابن مسعود في مثل هذا لك ظلمه وعليه غرم، غرم يتحمله هو، أما أنت فلك أن تأكل عنده. وقد أكل النبي عند يهودية، واليهود كانوا معروفين بإيش؟ بأكل السحت، بأكل الربا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، أكالون للسحت، ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودية. وعلي كانت تأتيه الأجرة من طريق مباح
يأتيه مال اليهودي من طريق مباح، مع أن اليهود معروفين بأكل الربا، يأتيه من طريق الإيجار. فكان علي ينضح ليهودي من بئر، فكل دلو بتمرة، ربما أصاب علي 10 تمرات في اليوم، فيه جواز العمل عند الذمي والمعاهد، ولو كان مدير لك في العمل كافر، لأن علي عمل عند اليهودي، اللهم صل اللهم ارضى على علي عند رجم أهل الكتاب كافر مثل اليهودي والنصراني، وفيه أخذ الأجرة من المراب من رجل ولو خيف أنه يكون مرابي، لأنها جاءت لعلي من طريق إيش؟ الأجرة الإجارة، هو ينضح مقابل مبلغ يعطيه تمرة، فجاءت التمرة من طريق مباح من اليهود، أكلون للسحت والربا وأكلهم الربا، وقد نهوا عنه. ومن هنا صار الإفتاء على هذا النحو أو من هذا الحديث، لعله من سمع من ذكر لي من المشايخ من يفتي أن الشركة التي تتعامل مع مستوصل للتأمين تعطيك بطاقة تتعالج، جاءتك هذه البطاقة هبة من الشركة، هبة، والشركة تدفع أموال لهذه وتأخذ في مقابلها، وأعطوك أنت هبة ما دفعت ولا شاركت، تأتيك هبة من الشركة، فالإثم على الشركة، الإثم على الشركة. اقرأ.
قال رحمه الله: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها.
هذا رجل تصدق بصدقة، تصدق بصدقة، ثم هذه الصدقة جاءته من طريق مباح، يعني مثلا تصدق على أمه، أعطى أمه مثلا فرس جميل يعني يسوى 1,000,000 ريال نادر، ماتت الأم، الورثة رأوا الخيل في الإرث، فأرادوا منع الولد، قال: ما لك إرث من هذا، لأن الرجل لا يجوز أن يرجع به صدقته. فهل هذا صحيح إذا جاءه من طريق إرث؟ نعرف إذا قرأنا هذا الحديث الحكم. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس
التيمي وثقة حافظ.
قال أخبرنا زهير
بن معاوية الجعفي وثقة ثبت.
قال أخبرنا عبد الله بن عطاء
الكوفي وهو صدوق يخطئ ويدلس.
عن عبد الله بن بريدة
المروزي وثقة.
عن أبيه بريدة
ثقة
أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث.
أيضا اقرأ سلك الحديث اللي بعد كله.
قال: حدثنا عين
اقرأ.
قال: حدثنا حكم أبو الحسن بن زريق بن رزيق. قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي. قال: حدثنا يعقوب الدورقي. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه: أتت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بصدقة فماتت، فرجعت الصدقة إلي ميراثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجعت إليك صدقتك، فقلت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال فحج عنها، قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أو أصوم عنها، قال نعم فصومي عنها.
نعم، هذا الحديث أيضا من طريق عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه، وهو يشهد للذي نعم، وهو مثل الذي قبله فيما يشترك في المشترك بينه، وهو من تصدق وهي قالت تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إلى ميراثنا، قال رسول الله وجب أجرك ورجعت لك صدقة. إسناد الحديث الأول جيد، من أجل من؟ من أجل عبد الله بن عطاء، فكان صدوق يخطئ ويدلس، لكن تدليسه كان خفيفا، فالمدلسين المدلسون على ثلاث طبقات، بينهم الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، فمنهم المكثر ومنهم المقل بحسب جمع الطرق، فمن كان يكثر من التدليس أو كان لا يجدي بالسند الذي جاء من طريقه إلا التصريح كالحسن البصري فكانوا لا يقبلون تدليسه أو عنعنته أو أنعنته إلا بتصريح، ليس كعبد الله بن عطاء فكان تدليسه خفيف، ومن أجل ذلك كان هذا الإسناد جيد كما ذكره العلامة الألباني، فإسناده جيد من أجل عبد الله بن عطاء، وفيه من الفقه وكذا الذي بعده أن من صدق بصدقة ثم ورثها وجبت وكان له أجر، ما يبطل أجره بالميراث الذي رجع إليه. هذه المرأة برت أمها، وهو أحسن ما ينفقه الرجل ناسا بروال به، يشتري لهم بيتا، يشتري لهم سيارة، يشتري لهم، هذا من أعظم أنواع النفقات وأرفعها عند رب الأرض والسماوات. فهذه المرأة أتت رسول الله فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة جارية وإنها ماتت. وفينا الإنسان إذا أراد أن يصدق على أمه أو يعطيها مال يعطيها شيء تنتفع به، كخادمة، كسيارة، كمنزل، هذا أفضل ما يكون، وهو أفضل من التحف الذي يعني ما تسر بها كثير إذا كانت يعني أفضل ما تحتاج إليه. وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قالت وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. فبين النبي أن أجر الأول هو بإنفاق على والدتها لم يبطل برجوع الوليدة إليها في الميراث، وأن الميراث وجب هنا، وأن كونها تصدقت عليها بهذا لا يعني إبطال الميراث ولا ثوابها التي بادرت به في حياتها عندما صدقت عليها بها. نعم، هذا باب في حقوق المال. اقرأ.
قال باب في حقوق المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني وثقة ثبت.
قال أخبرنا أبو عوانة.
أبو عوانة الله بن عبد الله الواسطي ثقة ثبت.
عن عاصم بن أبي النجود
الأسدي وهو صدوق له وهو
أعلم. عن شقيق
بن سلم الأسدي ثقة.
عن عبد الله قال أي ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقطر.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن وما فيه من الفقه، لعل نتمه بعد الأذان، وجب الأذان بعد الأذان نتم ما جاء من الفقه.
الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل يومئذ للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون فهذا في صفة الذنب ذكره الله وهو منع المعون فما هو الماعون الذي لا يجوز منعه فروي عن علي أنه قال هي الزكاة وقول ابن عمر وقتادة وقال عبد الله بن مسعود وهو الظاهر أن الماعون مثل ما جرت العادة يعني على إعارته مثل الفأس بدلوا القدر جاءت الجارة فقالت أريد قدر جاءون الضيوف فلا يجوز منعه القدر وهو فضل عندك فضل القدر تعطي الجارة تعطي المرأة جارتها كذلك قال الكهرباء انقطعت ونريد زرادية وهي التي تقطع الأسلاك وتصلح المسامير تشدها فهذا جرى العرف بإيش بإعارة فمن صفات البخلاء من المرائين ومن الذين لا يرجون يوم الدين أو ما عند الله من العطاء يوم الدين أنهم يمنعون هذا المعون وغير المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال بعضهم لم يتركوا الصلاة ولكن أخروا حتى خرج وقتها فتوعدوا بالويل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون فهذا ويل ولمن جاءت صفته وهم المراءون والذين يمنعون المعون والذين هم عن صلاتهم ساهون فحينئذ يدل ذلك على أنه لا يجوز منع العارية التي جرت العادة بإعارتها مثل الدلو والكأس والقدر والفأس ونحو ذلك ولذلك قال وقد قال مجاهد هي العارية قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك هنا عبد الله بن مسعود قال كنا نعد المعون على عهد رسول الله الدلو والقدر وهذا إسناد جيد فهنا تفسير عن صحابي هو خير ما فسر به القرآن بعد القرآن والحديث تفسير الصحابة خاصة بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد إذن إذا سئل العبد ما هو المعون الذي في قوله ويمنعون الماعون فليقل الدلو والقدر هل يجعله علي بن مسعود موقوفا وهذا سبق لسان بل هو مرفوعا للنبي لأنه قال في عهد النبي فهذه سنة تقريرية والسنة على هذا أقسام، إما قولية أو فعلية أو تقريرية. فإذا تفسير الماعون القدر والدلو في سنة داود عن ابن مسعود، فيكون هذا التفسير هو المتعين لأنه تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا بعد.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة.
قال أخبرنا حماد.
حماد يحتمل ابن سلمة وابن زيد، لكن لما كان موسى بن إسماعيل التبوذكي يكثر حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قلنا حماد ابن سلمة بهذه القرينة وهو ثقة.
عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح ثقة.
عن أبيه
كذلك ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيذبح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيفتح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم، وقد خرجه مسلم في صحيحه وإسناده في سنن داود صحيح. واختلف العلماء في المراد بالكنز، ما من صاحب كنز. والصحيح أنه أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يزكيه فهو كنز حرام عليه كنزه. أما لو كان مليارا يعني 1,000,000,000 مثلا وكان يؤدي زكاتها فليس بكنز. نعم جاء عن بعض السلف النهي عن كنز الأموال، قال ما ينبغي الواحد يكون ثري عنده 10,000,000,000 في البنك، ينبغي أن ينفق هنا وهنا وينفق على نفسه وأهله، ما ينفق ما ينكز الأموال. نعم لكن هذا القول شاذ، والصحيح جواز كنز الأموال لكن إذا أدى زكاته. ألم يقل النبي لأن تذر ورثك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ هذا الحديث إسناده صحيح وفيه ترهيب من كنز الأموال وترك أداء حقها وهو الزكاة. فقال ما من كنز لا يؤدى حقه أو حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. وهذا مصداق الآية المعروفة، يوم يحمى عليهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كان استقى، ولذلك جاء في الترهيب في هذا أن منع الزكاة يسلط عليه شجاع أقرأ يأخذ له زمتيه ويقول أنا كنزك الذي كنزت. هنا حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا يدل أن مانع الزكاة الذي لم يجحدها ليس بكافر، الكافر الذي يجحد الزكاة، لأنه قال هنا بعد هذا العذاب في يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا فيه دليل على أنه البعض ممن ترك الفرائض قد يعذب قبل الحكم عليه بدخول الجنة، مثل من يعذب بين يتخبطه الشيطان وهو آكل الربا قبل أن يدخل النار. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم حين يقومون، إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحرم الله الربا والبيع وحرم الله الربا وحل الله البيع وحرم الربا في يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. 50,000 سنة مما تعدون، إذن يطول يوم القيامة، يطول يوم القيامة مقداره 50,000 سنة مما تعدون. لكن قد جاءت البشارة في صحيح أو في مراوح الحاكم المستدرك أن المؤمن يمر عليه يوم القيامة كما بين الظهر والعصر، مع أنه طويل، مع أنه يوم القيامة طويل، لكن يمر على المؤمن سريعا، ثم يرى سبيله من الجنة إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقه، إذا حق المال الذهب إذا كان 92 جراما إذا حال عليه الحوض يجب أن يخرج منه ربع العشر، هذا حقه. والغنم أدنى شيء في الغنم 40، فيها كم شاة واحد على ما درسته. ومن صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كان، فيقطح بقاع قرقر. ما معنى بقاع قرقر؟ يعني مستوي، أرض مستوية واسعة، فتمطعه بقرونها وتطعه بأضلافها، وهذا عذاب ليس فيها أقصاء، يعني ملتوية القرن ولا جلحاء، يعني لا قرن لها. إذا كانت ملتوية القرن يمكن أن ينجو من إيش؟ من الجرح. لكن لما تكون مستوية القرن حينئذ يجرح ويطعن أشد ما يكون. أي نعم، وليس فيها جلحاء، أي ليس فيها غنم، الغنم الذي لا قرن له، لا قرون، لما كانت لها قرون ما يحس بالعذاب إذا نطحته بجبينها أو برأسها، نسأل الله العافية. كم مرت كلما مرت أخراها ردت إليه أولاها في يوم طويل، يعني مو يقول يستريح يقول راحت آخرها، يرجع أولها ويطع مرة أخرى هكذا في يوم طويل، ألف مقداره 50,000 سنة مما تعود. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من منع الزكاة، نعوذ بالله من منع الزكاة. قال: ثم يرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت من القيامة أوفر ما كانت، فيفضح له بقاع قرقر فتطع بأخفافها. طيب الغنم تطع بأخفافها، والإبل بأضلافها الغنم، والإبل بأخفافها، أي أشد؟ الإبل، الإبل ما يقدر عليها الذيب. ما الدليل؟ ما رواه البخاري بصحيح، هذه زيد بن الجهني بن خالد الجهني سأل النبي عن لقطة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو ليش أو للذئب. وسأل عن لقطة الإبل فغضب النبي لأنه ما تأمل المسألة، بعض الناس يقرأ الحديث ما يتأمله، يقرأ خطاب الشركة رئيس الشركة حتى ينقص عليه راتب يتأمله ويسأل فيه، فالنبي أظهر غضبه من ينسحب على كل رجل من أمة محمد يمر على مثلا عيادة دكتور وأمام صحيح البخاري يقرأ حديث ما يتدبره ولا يسأل، يهمله ويمشي. كل حديث تقرأ لابد تتدبره لا تهمله. فالرجل هذا لما سأل النبي عن نقطة الإبل الغنم قال: هي لك أو لأخيك ولا الذئب، أنها ما تستطيع تحمل السماء الذئب، لك أن تأخذها. لكن لما سئل عن نقطة الإبل، الإبل كبيرة يجي الذئب بيهجم عليها تضرب كفة تكسر وجمجمتها أو تطير فوق، فقال النبي في نقطة الإبل: ما لك ولها، ما حذاءها وسقاها، ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فانظر الآن معذب بالزكاة بالإبل، الزكاة الإبل، الإبل مو بحجمها كبير وزكاتها ماله وفير، فانظر كيف كلما كثر المال اشتد العذاب. فالإبل لما تطعه أشد من الغنم عندما يطعونه، ولا نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلد الدم والغرم والبطن. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.